السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، نستكمل في هذه الليلة المباركة ما بدأناه في دروس سابقة في كتاب المناسك من كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1050. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب.
يعني بعد أن ينتهي الحاج من طواف الإفاضة يتجه إلى ماء زمزم ويشرب. والرسول صلى الله عليه وسلم حينما فرغ من الطواف اتجه إلى ماء زمزم وشرب منه. وهذا الماء، ماء زمزم، ماء مبارك، ذكر ورد في الحديث أنه طعام طعم وشفاء سقم. وورد أيضا في الحديث أن ماء زمزم لما شرب له. وإذا كان ماء زمزم بهذا الإطلاق لما شرب له، فكل إنسان ونيته في شربه لماء زمزم. فمن أراد الروية من ماء زمزم أرواه ماء زمزم، وإن أراد الشبع فيشبعه، وإن أراد الشفاء من السقم فإنه يشفيه الله سبحانه وتعالى ببركة ماء زمزم. وذكر بعض العلماء أنه أيضا يكون لطلب العلم وطلب الحفظ وطلب الغنى بعد الفقر، كل هذه تدخل في قوله ماء زمزم لما شرب له. لكن استبعد بعض العلماء أن يكون يعني نافعا لغير البدن، لغير البدن من الأدواء ونحو ذلك، فإنه يكون ينفع من 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 من, من الأمراض، لكن أن يشربه للغنى أو يشربه لتحصيل زوجة أو يشربه لتقوية الحفظ أو نحو ذلك، فقد استبعد بعض العلماء هذا. وإن كان هذا يدخل في عموم قوله ماء زمزم لما شرب له. فهذا الماء ماء مبارك يستشفي به الناس، يستشفي به الناس. ويقول العلماء أنه يتضلع من ماء زمزم، بمعنى أن يرتوي ريا شديدا بحيث يملأ بطنه ويحس أنه قد زحم أضلاعه، هذا التضلع من ماء زمزم. وهذا الذي يرى العلماء أن له فائدة، فكون الإنسان يشرب من ماء زمزم ماء قليلا فإنه قد لا ينفع، ولذلك قالوا إنه يتضلع، يعني يملأ بطنه من ماء زمزم، يعني يكثر من الشرب. وهذا شيء مشاهد، كثير من الناس شربه فشفاه الله وتضلع منه فشفاه الله سبحانه وتعالى بهذا الدواء المبارك اللي هو ماء زمزم. فالحاصل أن ماء زمزم ماء مبارك يستحب الشرب منه، والرسول صلى الله عليه وسلم
شرب منه بعد الطواف، وقلنا في الليلة السابقة هل كان شربه صلى الله عليه وسلم موافقة فقط اتفاقا، جاء هذا اتفاقا بحيث أنه مثلا كان عطشانا فشرب منه أو أراد أن يتقوى به على السعي، أم أن هذا سنة مستحبة بعد الطواف يستحب أن يشرب منه؟ هذان قولان للعلماء، بعضهم قال إن شرب الرسول صلى الله عليه وسلم جاء اتفاقا وليس لأنه يعني في هذا الترتيب، ليس لأنه هو شربه مستحب، لكن ليس بترتيب المناسك بحيث أنه الإنسان إذا طاف يذهب يشرب من ماء زمزم، فهذا جاء منه صلى الله عليه وسلم اتفاقا، هذا قول لبعض العلماء. والقول الثاني أنه مع ترتيب الطواف والسعي يستحب أن يكون بينهما شرب ماء زمزم، والله أعلم، والله أعلم يعني بالصحيح من القولين، لكن على كل حال هو ماء مبارك ويستحب شربه في كل الأوقات ويستشفي به الإنسان ويدعو ربه، كما ورد في الأثر أنه يدعو ما سيقرأه علينا الأخ الآن إن شاء الله.
ويتضلع منه،
نعم يتضلع منه، معنى يملأ أضلاعه منه، يملأ بطنه حتى يحس أنه قد زحم أضلاعه، حتى يحس، حتى يكون يعني يعني يكون النفع فيه، النفع فيه فيه إذا أكثر من شربه. نعم.
ويرش على بدنه وثوبه،
يرش على بدنه وثوبه، هذا لم يرد فيه دليل، ولذلك قال بعض العلماء أن هذا يحتاج إلى دليل، فكون الإنسان يرشرش على 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 ملابسه وعلى 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 رأسه وعلى وجهه، هذا لم يرد، الوارد أنه يشرب من ماء زمزم، لذلك فإن ما يفعله بعض الحجاج وبعض المعتمرين من أنه يغسل ثيابه أو يغسل قماشا ليكفن فيه بماء زمزم، هذا غير وارد، غير وارد ولا دليل عليه. والحق بنا والأجدر بنا أن نتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده، فلم يكونوا يغسلون الأكفان ولم يكونوا يرشون على الثياب، إن ثبت ذلك فهو يكون سنة ومستحب، إن لم يثبت فهذه يعني تعتبر من الخرافات والبدع. نعم.
ويستقبل القبلة،
ويستقبل القبلة، هذا أيضا لم يرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه عندما أراد أن يشرب ماء زمزم أنه استقبل القبلة، بل يشربه حيث يعني سمح له المكان. نعم.
ويتنفس ثلاثا،
هذا وارد، التنفس في ورد في السنة، أن السنة أن يتنفس الإنسان في الماء في الشرب ثلاثا أو أكثر، أن لا يتنفس في الإناء، يعني لا يشرب الماء دفعة واحدة، أن لا يشرب الماء دفعة واحدة بل يشربه بعدة أنفاس، حتى أنه قد نهي عن التنفس في الإناء أو في فم السقاء أو نحو ذلك، لئلا يعني يخبث على الناس الشرب. نعم.
ويدعو بما ورد فيقول بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء واغسل به قلبي واملأه من خشيتك وحكمتك.
هذا الإنسان يدعو بما أحب، لكن ورد في الأثر أنه قال اللهم علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء وسقم، يدعو بها مستحضرا هذا الدعاء، يدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيه الشفاء والعافية، الشفاء والعافية. وكثير من الناس يعني يطلب الرقية من غيره، مع أن السلف الصالح كانوا يتزودون بماء زمزم ويشربون ماء زمزم، حتى أن ابن القيم رحمه الله تعالى مكث في مكة حين من الدهر يشكو من الأسقام، فيقول إنني مكثت في مكة أشكو من الأسقام وأن الله سبحانه وتعالى نفعني بماء زمزم ينفث فيه بالفاتحة، يقرأ في زمزم الفاتحة ويشربه فيشفيه الله سبحانه وتعالى. فكل يرقي نفسه بنفسه ويدعو نفسه، لا يطلب من غيره أن يدعو له، الله سبحانه وتعالى قريب، الله سبحانه وتعالى سميع، الله سبحانه وتعالى يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، فلا يجعل الإنسان بينه وبين ربه واسطة، بل يرفع يديه لله سبحانه وتعالى ويتضرع ويطرح سؤاله على الله سبحانه وتعالى وحاجته، فإن الله سبحانه وتعالى يجيبه. أما الإنسان يجعل بينه وبين ربه واسطة، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالله سبحانه وتعالى أقرب إلى العبد من عنق راحلته إليه، فالله سبحانه وتعالى سميع قريب مجيب، يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، فكل من يعني كل يعلم حاجته، وكل أقدر على رفع هذه المسألة إلى الله سبحانه وتعالى بقلب خاشع، بقلب ناصح، يرفعها إلى الله سبحانه وتعالى، فيستجيب الله سبحانه وتعالى منه دعاءه إذا علم صلاح نيته وعلم صلاحه، فلن يرد يديه صفرا بإذنه سبحانه وتعالى. نعم.
ثم يرجع من مكة بعد الطواف والسعي فيصلي ظهر يوم النحر بمنى.
طبعا قلنا أنه هذا يوم النحر حينما ينتهي من أعمال منى في يوم النحر يفيض إلى مكة، يفيض إلى مكة، فيطوف ويسعى، طبعا يطوف بعد الطواف يصلي ركعتين ويشرب ماء زمزم كما ذكر المؤلف، ثم يسعى سعي الحج، وبهذا يحل التحلل كله، إذا عمل هذه الأعمال حل التحلل كله، فكل ما كان محظورا عليه قبل الإحرام حل له، فيجوز له لبس المخيط، ويجوز له مس الطيب، ويجوز له قص الأظافر، ويجوز له أن يجامع زوجته، وأن يقبلها، وأن يباشرها، وأن يعقد عقد النكاح، كل ما كان يعمله حينما كان حلالا يحل له بعد أن يطوف للإفاضة ويسعى سعي الحج، يصير بقي عليه من أعمال الحج رمي الجمار يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إذا ما أراد التعجل، ثم ويبيت بمنى الليالي الثلاث، ثم ينزل إلى يفيض إلى مكة مرة أخرى ويطوف طواف الإفاضة، وبهذا يكون قد أتم حجه، ويكون قد أتم حجه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا طاف الإفاضة وسعى سعي الحج يرجع إلى منى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما ورد من صفة حجته التي قال: خذوا عني مناسككم، أنه بعد أن أنهى طوافه صلى الله عليه وسلم وسعيه بين الصفا والمروة رجع إلى منى، رجع قبل الظهر، رجع قبل الظهر، هو نزل أو أفاض إلى مكة صبيحة يوم العيد، فطاف وسعى وعاد إلى منى، إلى منى قبل صلاة الظهر، ولم يصلي الظهر إلا في منى صلى الله عليه وسلم، ثم أقام بمنى صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام إضافة إلى اليوم الرابع اللي هو يوم العيد. والناس قد يخطئ بعض الجهال أو بعض العامة في قوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، يخطئ بعض الناس ويعتبر اليومين هذه يوم العيد والثاني، لا، هذا غير صحيح، يوم العيد غير محسوب في أوقات رمي الجمار، رمي الجمار صحيح أنه فيه جمرة العقبة يوم العيد، لكن الأيام التي خير الله سبحانه وتعالى الحاج بها هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وهذه الأيام تسمى أيام التشريق، تسمى الثلاثة الأيام تسمى أيام التشريق، لأن الحجاج ينحرون هديهم في هذه الأيام فيشرقون اللحم، فيشرقون اللحم بمعنى أنهم يقطعونه ويجعلونه في الشمس أثناء الشروق لينشف لييبس حتى لا يدخله العفن، فلذلك سمي تشريقا من شروق الشمس، وقيل إنه سمي تشريقا لأنهم أيضا يشرقون اللحم بمعنى يشرحونه على شكل حبال حتى يصيبه الهواء والشمس فييبس، فهذه هي أيام التشريق الثلاثة، هذه هي التي فيها رمي الجمار، الثلاث. من تعجل في يومين اللي هو الحادي عشر والثاني عشر وخرج من منى قبل غروب الشمس خلاص هذا متعجل يسمى، وهو النفر الأول يسمى النفر الأول. ومن تأخر وجلس في اليوم الثالث عشر ورمى الجمار في اليوم الثالث عشر كما قال الله سبحانه وتعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فالحاج مخير بين أن يرمي اليوم الحادي عشر والثاني عشر وينفر ويطوف الوداع ويرجع إلى بلده بسلامة الله، أو أنه يبيت في منى ليلة الثالث عشر أيضا ويرمي الجمرات من الغد وخلص، وبغروب الشمس اليوم الثالث عشر هذا ينتهي الحج، ينتهي الحج، تنتهي أيام التشريق وينتهي الحج، ويعتبر هذا غروب الشمس يوم الثالث عشر هذا هو النفر الثاني الذي ليس بعده أعمال للحج إلا طبعا طواف الوداع، أو من لم يطف طواف الإفاضة ولا يسعى سعي الحج فيكون قد بقي عليه طواف الحج وسعي الحج إذا لم يكن قد طاف يوم العيد، ويبقى عليه طواف الوداع عند المغادرة. نعم.
ويبيت بمنى ثلاث ليال إن لم يتعجل وليلتين إن تعجل في يومين،
كما قلنا أنه عليه أن يرجع إلى منى فيبيت بها ثلاث ليال اللي هي ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، يبيت بها. إن أراد التعجل يبيت فقط ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وقبل غروب الشمس من اليوم الثالث من اليوم الثاني عشر يخرج من منى، يخرج من منى. فمن غربت عليه الشمس وهو في منى، وهو مقيم في منى، لا أنه يعني قد شد رحله وعزم على السفر لكن حبسه الزحام ونحو ذلك، يكون إذا حبسه الزحام فيخرج، يخرج حتى لو غربت الشمس. أما إذا كان مقيما بمنى وغربت عليه الشمس ليلة الثالث عشر فعليه أن يبيت تلك الليلة ولا يجوز له الخروج، يبيت تلك الليلة، يبيت تلك الليلة ثم يرمي الجمرات الثلاث من اليوم الثالث عشر، ثم بعد العصر أو بعد الظهر متى ما يعني بعد الزوال، متى ما رماها بعد الزوال ينفر ويطوف الوداع وبذلك ينتهي حجه. نعم.
ويرمي الجمرات أيام التشريق،
يرمي الجمرات الثلاث أيام التشريق بعد الزوال إلى غروب الشمس، هذا قول لبعض العلماء أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال ولا يجزئ الرمي بعد غروب الشمس، وبعض العلماء يقول أنه يجزئ الرمي بعد غروب الشمس ليلا لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال ولم يحد حدا للرمي لآخر الرمي، يعني ما أمر أصحابه بأن يرموا قبل غروب الشمس وأن ينتهوا من الرمي، إنما رمى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الزوال في هذه الأيام بعد زوال الشمس ولم يرمي قبل الزوال. الرسول صلى الله عليه وسلم ما ورد عنه أنه رمى قبل الزوال بل رمى بعد الزوال، فشرع صلى الله عليه وسلم أول الرمي ولم يحد حدا لآخره، فدل ذلك على أنه يجوز الرمي ليلة. لكن المؤلف رحمه الله تعالى مشى على أن وقت الرمي من طلوع من زوال الشمس إلى من زوال الشمس إلى غروبها، فإذا غربت الشمس ماذا يعمل؟ إذا غربت الشمس وهو لم يرمي يؤجلها إلى يوم الغد، إلى يوم الغد فيقضيها من الغد قضاء، بحيث أنه يبدأ من اليوم الثاني عشر يبدأ برمي جمرة الأمس، جمرات الأمس يبدأ بجمرة الوسط بالجمرة الوسطى فيرميها بسبع حصيات، ثم عن اليوم الحادي عشر ثم يبدأ بالصغرى ثم يثني بالوسطى فيرميها أيضا بسبع حصيات عن اليوم الحادي عشر، ثم يرمي جمرة العقبة عن اليوم الحادي عشر أيضا بسبع حصيات، ثم يعود مرة أخرى ويبدأ بالرمي عن اليوم الثاني عشر اللي هو فيه، فيرمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى اللي هي جمرة العقبة. فإذا يجلس أيام منى ويرمي الجمرات الثلاث بعد الزوال كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني مناسككم. نعم.
فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف بسبع حصيات متعاقبات، يفعل كما تقدم في جمرة العقبة، ويجعلها أي الجمرة عن يساره.
يرمي ويش؟
فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف.
نعم. يبدأ طبعا بالرمي بالجمرة الأولى اللي هي الصغرى وهي التي تلي مسجد الخيف، يعني مسجد الخيف ليس بعيدا عن الجمرات، ليس بعيدا عن الجمرات، هي أول جمرة تأتي بعد أن تجاوز نازلا من منى ومسجد الخيف عن يسارك. أول جمرة تأتي هي الجمرة الصغرى، هي الجمرة الصغرى وهي أو يعني أقرب الجمار إلى منى، فتبدأ برميها. ويقول المؤلف رحمه الله تعالى كيف نرميها؟ طبعا كيف نرميها؟ من أي جهة رميتها هذا صحيح وحجك صحيح ولا يقال أن الرمي باطل، لكن هو يقصد أنه كيف يعني ترمى جمرة العقبة وفقا للسنة، وفقا للسنة. فقال أنه يأتي إلى الجمرة الصغرى ويجعلها عن يساره ويستقبل القبلة، يعني منى خلفه ووجهه إلى القبلة والجمرة عن يساره، فيرميها بسبع حصيات هكذا. هذه الجمرة الصغرى يرميها بهذا الشكل ثم يدعو.
ويجعلها أي الجمرة عن يساره ويتأخر قليلا بحيث لا يصيبه الحصى، ويدعو طويلا رافعا يديه.
اي نعم. يقول المؤلف انك اذا رميت جمرة الجمرة الصغرى بسبع حصيات ووجهك الى القبلة وظهرك الى منى والجمرة عن يسارك تتنحى قليلا عن الزحام وبحيث لا يصيبك الحصى فتدعو. والرسول صلى الله عليه وسلم دعا عند هذه الجمرة ودعا طويلا، وطويلا هذه يقول العلماء أنها بقدر سورة البقرة، بقدر يدعو بقدر سورة البقرة. هذا محل ذكر، محل تضرع، محل سؤال لله سبحانه وتعالى. يعني بعض الناس قد يكون يرمي ويمشي. طيب هذا الحج كل الوقت أنت جاي هالثلاث أيام أو الأربع أيام أو إذا من يوم عرفة، يوم عرفة ثم يوم العيد ثم ثلاثة أيام بعدها، يعني خمسة أيام الحج هذه تملأ بالعبادة. الحاج لم يأتي لا للرفاهية ولم يأتي للأكل ولا للشرب، جاء لعبادة الله سبحانه وتعالى فيملأها بذكر الله. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله. فكون الإنسان يرمي ثم ينصرف ولا يدعو الله سبحانه وتعالى ولا يذكره، هذا حجه مجزئ لكنه إخلال من شعيرة. يعني على ماذا يستعجل الإنسان؟ هو جاء للعبادة فيعبد الله سبحانه وتعالى. هذه أماكن عبادة، أماكن دعاء، أماكن تضرع وسؤال الله سبحانه وتعالى، وغسل للقلب من الذنوب والآثام، كلها يرميها الإنسان هذه في أيام الحج، في هذه الأيام المعلومات، في هذه الأيام المعدودات التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بالذكر فيها والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. فيعني بعض الناس ربما يذهب، أو كثير من الناس يذهب إلى الجمرات يمكن ربع ساعة ثلث ساعة وهو راجع يقول خلاص رميت الجمار. أنت في عبادة لله سبحانه وتعالى، فتوقف وتذلل لله سبحانه وتعالى واستشعر عظمة الإله سبحانه وتعالى في هذا الجمع المبارك، لعلها أن تتنزل عليك الرحمات ويغفر الله سبحانه وتعالى، وترجع من هذا الحج ترجع كيوم ولدتك أمك خاليا من الذنوب والخطايا. فإذا المؤلف رحمه الله تعالى يقول بعد أن يرمي الجمرة الصغرى يتنحى عن اليمين قليلا بحيث لا يصيب الحصى ولا يؤذي نفسه ولا يؤذي الناس في الزحام، فيدعو الله سبحانه وتعالى طويلا، يدعو طويلا. وإذا كان بقدر سورة البقرة فأقل ذلك أن يكون ساعة واحدة، لأن سورة البقرة ثلاثة أجزاء إلا قليلا، ثلاثة أجزاء إلا قليلا، والجزء يقرأ تقريبا في 25 دقيقة أو ثلث ساعة، فمعنى هذا أنك تحتاج إلى ساعة حتى تكون كقراءة سورة البقرة، تقف ساعة، والرمي مثلا 10 دقائق، ساعة وعشر، هذا عند جمرة الجمرة الصغرى، ثم مثلها عند الجمرة الوسطى يبغى لك ساعة ساعة وعشر، فهذا يعني إذا جمعت مع الرمي الدعاء فيبغى لك حتى تنتهي من الجمرات يمكن أقل شيء 3 ساعات أو 3 ساعات إلا ربع. أما أننا يعني نرمي هكذا ونحن غافلون وكأن يعني فقط المقصود رمي الحصى، هو نعم يعني هذا مراد للشارع أنك ترمي الحصى وتكبر الله سبحانه وتعالى وتسقط في الحوض، هذا مراد، لكن هذه العجلة وهذه السرعة التي يعملها الناس وهم في عبادة لله سبحانه وتعالى في كل موقف، في كل موقف، حتى والإنسان في خيمته جالس، هو ما جلس للأكل ولا للشرب ولا للكلام ولا لفضول الكلام ولا للجوالات ولا شيء، هو جلس في هذه الخيمة يتعبد الله سبحانه وتعالى ويتقلب بين صلاة وذكر ودعاء وقراءة قرآن، فلا يشغل نفسه بأمور الفضول، وربما أيضا يتكلم يخرج إلى 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 المحرمات، رفث، فسوق، جدال، غيبة، نميمة، كل هذه يعني يجب الإنسان أنه يتورع عنها ويتقيها قدر الإمكان. وما يجلب للإنسان هذه الأشياء إلا كثرة الاجتماع بالناس والجلوس معهم، فيفضي ذلك إلى أنه قد يذهب كثير من أجر الحج، كما أن الإنسان في معتكفه في صيامه أيضا يصون صيامه عن اللغو وعن الرفث وعن فضول الكلام، ويصون أيضا اعتكافه عن مثل هذه الأشياء، لأنه ما صام إلا لله، ما اعتكف إلا لله سبحانه وتعالى، ما حج إلا لله سبحانه وتعالى، فيجب على الإنسان أنه يؤدي هذه الشعيرة كما أمر بها وكما فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني يهمرع ويركض وكيفما اتفق، المهم أنه ينهي هذه الشعيرة وينتهي منها. نحن نقول ونكرر أن هذه الأفعال مجزئة بدون دعاء، لكن يعني هناك أشياء لا بد أن يراعيها الإنسان، لأن الله سبحانه وتعالى إنما خلقنا لعبادته فقط، خلق، لم يخلقنا الله سبحانه وتعالى لا للأكل ولا للشرب ولا لنجلس مع بعض نسولف ولا شيء من هذا. قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الغاية من خلق العباد، الغاية من خلق العباد عبادة الله سبحانه وتعالى وتوحيده على أرضه، أما غيرها فهي أمور مساعدة ومعينة على هذه العبادة. إن أكلت فلا بد أن تنوي أنك تتقوى على طاعة الله، إن شربت أنك تتقوى على طاعة الله، إن تزوجت تنوي المقاصد الشرعية من الزواج، تحصيل الولد، تحصين الفرج، فرجك وفرج زوجتك بهذا الشكل، يعني نجعل جميع عاداتنا التي نعملها على الأرض نجعلها عبادات بالنية، نجعلها عبادات بالنية ولا نصرف منها شيئا لغير الله سبحانه وتعالى. بعدها:
ويدعو طويلا رافعا يديه ثم يرمي الوسطى مثلها ب7 حصيات ويتأخر قليلا ويدعو طويلا لكن يجعلها عن يمينه.
أي نعم، يعني كان الطريق الجمرات ليست على نسق واحد، الجمرات فهذه عن اليمين وهذه قليلا عن اليسار، فهو إذا تحرك من اليسار رمى جمرة الصغرى من اليسار، لا شك أنه إذا استقام في المشي ستكون جمرة الجمرة الوسطى أو الوسطى ستكون عن يمينه، فيقول أيضا أنه يرميها مثل ما رمى الجمرة الصغرى، إلا أنه أن الجمرة هذه تكون عن يمينه، ويرميها أيضا مستقبلا القبلة مستدبرا منها، ثم يتنحى، طبعا هو الآن من ناحية اليمين سيتنحى عن اليسار إلى اليسار قليلا مثل ما تنحى هناك إلى اليمين قليلا، بحيث لا يدركه الحصى ولا يزحم غيره ولا يزحم نفسه ويدعو الله طويلا مثل ما دعا عند الجمرة الصغرى. هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
ثم يرمي جمرة العقبة بسبع كذلك ويجعلها عن يمينه ويستبطن الوادي ولا يقف عندها.
أي نعم، هذه يستبطن الوادي، يستبطن الوادي
ويستبطن الوادي.
نعم، ويستبطن الوادي. هذه جمرة العقبة اللي هي الجمرة الكبرى التي كان الحاج رماها يوم العيد، في اليوم الثاني يرميها آخر الجمرات. هذه جمرة العقبة، وسميت جمرة العقبة لأنها فعلا كانت على جبل صغير، على عقبة كانت، وليس لها إلا اتجاه واحد، ليس لها إلا اتجاه واحد، لأن ظهرها عند الجبل، يعني ظهر الجمرة عند الجبل، فلا يستطيع الإنسان أن يرميها من خلفها ولا من جنبها، إنما يرميها من الأمام فقط. هكذا كانت في الزمن السابق. ثم حسن المكان لما ازدحم الناس وكثر الناس، فأزيل الجبل، أزيل الجبل، وأصبحت الجمرة على وجه الأرض، ووضع الشخص على وجه الأرض، إلا أنه يعني باعتبار أن العقبة كانت موجودة خلفها، وضعوا جدارا خرسانيا مكان الجبل حتى لا يرميها الناس من الخلف، لأنها هي ترمى، هي الوحيدة التي لا ترمى إلا من الأمام. أما الصغرى والوسطى فإنها ترمى من جميع الجهات، ترمى من جميع الجهات لأنها على شكل دائرة، أما هذه فترمى فقط من الجهة الغربية، من الجهة الغربية. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أنه يستبطن الوادي، يعني يأتي من بطن الوادي، فيجعل الجمرة أيضا عن يمينه والقبلة عن من أمامه ومن خلفه، ويرميها مثل الجمرات السابقة يرميها. لكن بعض العلماء ومنهم شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى يرى أن يعني الرمي، رمي الصغرى ويجعلها عن يساره، ورمي اليمنى يجعلها عن يمينه، ورمي الجمرة العقبة يجعلها عن يمينه أيضا ويستقبل القبلة فيهما، يقول هذا غير وارد وهذا غير صحيح. والصحيح أنك تجعل الجمرات الثلاث بينك وبين الجمرات الثنتين الوسطى والصغرى، قبل طبعا أن تهذب الأمور الآن كما هو الحال في جسر الجمرات أو بناية الجمرات، تجعل الجمرة الصغرى والوسطى بينك وبين القبلة، تأتي وتجعلها بينك يعني تلقاء وجهك وترميها كذا تلقاء وجهك، وتكون أنت مستقبل القبلة ومستقبل الجمرة مرة واحدة، فلا تجعلها عن يسارك كما قال المؤلف، بل تجعلها بين يديك ووجهك مستقبل القبلة. وأما جمرة العقبة فيرى رحمه الله تعالى أنه يجعلها تلقاء وجهه، يستقبل، لا يجعلها عن يمينه، يستقبل الجمرة ثم يرميها بالسبع والحصيات. وذكرنا في درس سابق أن الأمور ولله الحمد في هذا العهد المبارك أن الحكومة أقامت هذه البناية، بناية الجمرات، وهي في الحقيقة ولا يماري في ذلك أحد ولا يجادل في ذلك أحد أنها معجزة من المعجزات، سهلت الطرق للوصول إلى الجمرات، وأصبح الرمي من عدة أدوار، وفي هذا ولله الحمد نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، قدر لها هذه الحكومة المباركة أن يسرت سبل الرمي لقرابة 2.5 مليون أو 3 ملايين من الحجاج، ربما يكونون يرمون في وقت واحد، والجميع يرى كيف يرمون، وكيف أن المكان ولله الحمد متسع، ولا ومنذ أنشئ جسر الجمرات الكبير هذا، البناية العظيمة الضخمة، ولله الحمد لم يحصل في حج من في سنة من السنوات بعد إنشائه لم يحصل ما كان يحصل قبل تطوير هذه المنطقة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازيهم خير الجزاء، وأن يضعف لهم الأجر والمثوبة بما خدموا به حجاج بيت الحلال بالبيت الله الحرام ويسروا لهم سبل أداء المناسك. نعم.
ولا يقف عندها،
هذه يقول إن جمرة العقبة لا يقف عندها، لماذا؟ لأن كان المكان ضيق، لكن الآن المكان أصبح المكان اللي عند الجمرة الصغرى والوسطى نفس السعة، اللي عند الصغرى والوسطى هو نفس السعة الذي هو عند جمرة العقبة. وهذا إذا كانت العلة الضيق، إذا كانت العلة الضيق فإنه الآن قد زال الضيق وزال الزحام وأصبح بالإمكان أن يقف الحاج عند جمرة العقبة كما وقف عند الجمرة الصغرى والوسطى ويدعو الله. هذا إذا كانت هذه هي الحكمة من عدم الدعاء. لكن هناك حكمة ذكرها شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، وهي التي توجب ألا نقف عند جمرة العقبة. قال رحمه الله تعالى: إن جمرة العقبة هي آخر الجمرات، ودائما آخر العبادة لا يكون مثل أول العبادة. أنت في أول العبادة تدعو الله سبحانه وتعالى، فإذا وصلت إلى آخرها معناته انتهيت منها، كما أنك إذا طفت وانتهيت من الشوط السابع ما في تكبير، أنت تكبر الله عند بداية الشوط، فتكبر عند الأول وتكبر عند الثاني وتكبر عند الثالث وتكبر عند الرابع وتكبر عند الخامس وتكبر عند السادس وتكبر عند السابع. فإذا انتهيت من السابع هل في شوط ثامن تكبر؟ لا، ما في شوط ثامن. فلذلك إذا انتهيت من الشوط السابع تنصرف من غير تكبير. فلهذا يقول كذلك السعي، عندما ترقى الصفا لبداية السعي تتلو قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وتدعو تستقبل القبلة وتدعو الله سبحانه وتعالى ثم تنزل للشوط الأول، وهكذا تفعل إذا جئت للمورة، تستقبل القبلة وتدعو ثم تنزل إلى الصفا، ثم إذا صعدت الصفا تدعو الله سبحانه وتعالى وتنزل. فإذا بلغت الشوط السابع، وين تنتهي في الشوط السابع؟ تنتهي بالصفا ولا بالمروة؟ وين ننتهي في الشوط السابع؟ بالصفا ولا بالمروة؟
بالمروة.
ننتهي بالمروة، خلاص ما عاد في دعاء. ففي ختام العبادات انتهينا من العبادة ما ندعو الله. فإذا كانت هذه هي الحكمة معناته أنه فعلا بعد رمي جمرة العقبة ما فيه دعاء. ما علله العلماء به أن المكان ضيق ولا يتسع للدعاء، إذا كانت هذه هي الحكمة نقول الآن يسر الله سبحانه وتعالى وتوسع المكان وأصبح بالإمكان إن الإنسان مثل ما دعا عند جمرة الصغرى والوسطى بإمكانها أيضا أن يدعو عند جمرة العقبة لأن المكان وسيع. لكن إذا كان مثل ما قاله شيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أنه لا يدعو وعلله بأنه آخر عبادة آخر العبادة، فإنه فعلا لا يدعو وينصرف بعد جمرة العقبة باعتبارها آخر الجمرات هذا اليوم، آخر الجمرات هذا اليوم. سيعيد من الغد رمي الجمار الثلاث برضه، إذا رمى الوسطى ودعا ورمى الصغرى ودعا ورمى الوسطى ودعا ثم رمى جمرة العقبة لا يدعو ويمشي لأنه آخر الجمار. كذلك إذا رمى في اليوم الثالث عشر كذلك لا يقف عند جمرة العقبة لأنها آخر العبادة، اللي عبادة نقصد آخر العبادة يعني عبادة الرمي، عبادة الرمي هذا اليوم، عبادة الرمي هذا اليوم هي ثلاث جمار آخرها جمرة العقبة، كما أنه آخر السعي الشوط السابع تنصرف ولا تدعو، الشوط السابع تنصرف ولا تكبر عند الكعبة. فهذا يعني إذا, 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 إذا كانت هذه الحكمة وهي قوية جدا وتعليلها وجيه، يعني لأنه حتى يعني قول العلماء إن المكان عنده ضيق أصلا في الزمن السابق حينما تحدث العلماء عن ذلك يعني كان منى وادي ولا كان يعني حوله مباني، حول الجمار مباني حتى تضيق جمرة العقبة وتوسع الجمرة الصغرى والوسطى. لكن ما قاله شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى قول قوي ووجيه وحكمة لعدم الوقوف عند رمي جمرة العقبة.
يفعل هذا الرمي للجمار الثلاث على الترتيب والكيفية المذكورين في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال فلا يجزئ قبله.
نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يجزئ الرمي قبل الزوال، أنه لا يجزئ الرمي قبل الزوال. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم انتظر الزوال، كان ينتظر الزوال، فلما زالت الشمس رمى الجمرة قبل الصلاة. يعني ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان هذا جائز قبل الزوال كان هذا الأمر فيه سعة وفيه رفع للحرج عن المسلمين، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم بإمكانه ألا ينتظر، وكيف ينتظر ممكن رمي الصباح مع البراد ومع الظل بدون شمس أرفق برسول الله وبالمسلمين من أنه يرمي والشمس فوق رأسه. وما كان الرسول صلى الله عليه وسلم ليتحين هذا الوقت إلا لأنه هو الوقت المشروع للرمي، وما قبله غير مشروع. يقول المؤلف رحمه الله تعالى أنه يرميها مرتبة، يرميها مرتبة، يعني يبدأ بالوسطى ثم بالصغرى، يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، هكذا بالترتيب. فإن أخل بها، أخل بذلك بمعنى يعني مثلا رمى جمرة العقبة ثم رمى الجمرة الوسطى، يعني بالعكس يطلع جهة منى ثم يرمي الصغرى، نقول له أنت الآن قد رميت الصغرى فقط اللي هي الأخيرة، فارجع وارمي الوسطى وارمي الكبرى حتى يحصل الترتيب، حتى يحصل الترتيب. نعم،
فلا يجزئ في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال.
كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال، فيه من العلماء من قال يجوز رمي اليوم الأخير اللي هو يوم النفر، يجوز توسعة للحجاج أن يرميها قبل الزوال، ويعني فقط يوم الثالث عشر يجوز الرمي قبل الزوال توسعة للحجاج، لكن الصحيح أن جميع أيام التشريق اللي فيها الرمي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لا يجوز الرمي ولا يجزئ إلا بعد الزوال. نعم،
فلا يجزئ قبله.
طبعا صدرت فتوى قبل سنوات يعني من العلماء حينما حصل قبل أن يطور جسر الجمرات ويصبح بوضعه الحالي أن هذا يلحق الحجاج فيه مشقة وقد حصل فيه وفيات ونحو ذلك، فحصلت فتوى، لكن الضرورة تقدر بقدرها. الآن زالت الضرورة التي أفتى العلماء، يعني إنما أفتوا بذلك للضرورة، ولا ما كانوا في السابق يفتون أي إنسان أي حاج يقول لهم يجوز الرمي قبل الزوال يقول لا يجوز ولا يجزئ، لكن لما اضطر أن حصلت الضرورة والمشقة والوفيات في سنين سابقة قبل تطوير جسر الجمرات أفتى العلماء بجواز الرمي قبل الزوال، بجواز الرمي قبل الزوال، لكن الآن زالت الضرورة زال ما كان المحذور قد زال، يعني الضرورة العلماء يقولون الضرورة تقدر بقدرها، فالإنسان إذا أبيح له شيء للضرورة يتوقف عنه بعد اندفاع الضرورة. فالآن يعني القول بعدم صحة الرمي قبل الزوال هو القول الأقوى وهو الموافق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما أبيحت في سنة من السنوات أو سنتين للضرورة، فالضرورة تقدر بقدرها، ويجب على الناس أنهم يرجعوا للقول الأول الذي لا يبيح الرمي قبل الزوال. نعم،
فلا يجزئ قبله ولا ليلا لغير سقاة ورعاة.
أي نعم، يقول المؤلف رحمه تعالى أنه لا يجزئ قبل الزوال، هذا الذي نقول لا بد أن نرجع إليه الآن لأنها قد زالت الضرورة. قال ولا يجزئ أيضا ليلا، ولا يجزئ أيضا ليلا، ولكن القول الصحيح الذي عليه الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقت أول الرمي اللي هو الزوال ولم يحد لنا آخر، ما قال إلى الليل إلى العصر إلى العشاء، ما حد لنا، فما دام الرسول صلى الله عليه وسلم ما حد بداية الرمي ولم يحد له نهاية، فيبقى على الأصل أنه يوم الحادي عشر معه ليلته ليلة الثاني عشر. ويوم الثاني عشر معه ليلته اللي هي ليلة الثالث عشر، مثل الوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة يوم وليلة، الوقوف بعرفة اليوم التاسع وليلة العاشر إلى الفجر، هذا يجزئ فيه الوقوف في ليل أو نهار. فكذلك الرمي يجزئ الرمي ليلا إلى طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر معناته بدأ اليوم الثاني عشر، وإذا طلع الفجر بدأ اليوم الثالث عشر، فعندنا يوم كامل وليلة إلى الفجر مخصوم منها ما قبل الزوال اللي قلنا أنه لا يجوز فيه الرمي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال وقال خذوا عني مناسككم، فهذا الذي شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم
لغير سقاة ورعاة.
هؤلاء أرخص الرسول صلى الله عليه وسلم للسقاة والرعاة في الرمي ليلا، نعم في الرمي ليلا، كما أرخص لهم في عدم المبيت بمنى ومزدلفة لحاجة الناس إليهم، نعم وحاجتهم إلى أن يخدموا أموالهم.
والأفضل الرمي قبل صلاة الظهر.
أي الأفضل الرمي
قبل صلاة الظهر.
أي نعم، الأفضل أنه يرمي إذا زالت الشمس كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، الأفضل أنه يرمي بعد الزوال قبل أن يصلي الظهر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رمى جلس صلى الله عليه وسلم يتحين الزوال، فلما زالت الشمس رمى صلى الله عليه وسلم قبل أن يصلي الظهر، هذا هو الأفضل. لكن لو أن الإنسان ما رمى إلا بعد أن صلى الظهر، ما رمى إلا الساعة اثنتين ثلاث أربع، يعني هو حسب الأيسر له والأسهل، لأن الآن قد يكون فيه مشقة على بعض الناس، المشي الشمس الزحام ونحو ذلك، فيتحين ويتحرى الأسهل له والذي يؤدي فيه هذه الشعيرة بسكينة ووقار، يعني لا يذهب ويزاحم الناس ولا يدري ماذا يفعل. كل ما كان الوقت أخشع وأقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأهدأ في العبادة كل ما كان أفضل، لأن الفضيلة التي تكون في داخل العبادة مقدمة على الفضيلة الأخرى التي تكون في مكان العبادة أو وقتها. طبعا المبادرة إلى الرمي بعد الزوال هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كان عليك مشقة وتجد أنه أسمح لك بعد العصر قبيل المغرب في الليل، حتى في الليل يكون ما في مشقة ما في زحام ويمكنك أن تؤدي هذه الشعيرة وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أنك تتنحى وتدعو وتدعو طويلا، لا تشق على نفسك، لا تشق على الآخرين، لا تضر نفسك، لا تضر الآخرين، فهذا هو الأولى. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى عند الزوال، وهذا هو أفضل المبادرة دائما للعبادات في أول وقتها، في أول وقتها هو الأفضل. لكن إذا كان تأخيرها يكون في خشوع وتذلل يعني ودعاء ومشي بسكينة ووقار، فهذا هو الأفضل والأولى، نعم.
ويكون مستقبل القبلة في الكل.
أي نعم، كل في كل أعماله، في قصده في رمي الجمار والدعاء يكون مستقبل القبلة، نعم في الكل، يعني في كل رمي الجمار في الدعاء وفي رمي الجمار يكون مستقبل القبلة. لكن كما قلنا وقال الشيخ محمد العثيمين رحمه الله تعالى أنه يستقبل القبلة جاعلا الجمرات بين يديه، جاعلا الجمرات الصغرى والوسطى بين يديه، أما الكبرى فإنه ما يستطيع يجعلها بين يديه، يستطيع أن يجعلها يستبطن الوادي ويستقبلها ويرميها من تلقاء وجهه، نعم.
مرتبا أي يجب ترتيب الجمرات الثلاث على ما تقدم،
نعم.
فإن رماه كله أي رمى حصى الجمار السبعين كله في اليوم الثالث من أيام التشريق أجزأه الرمي أداء، لأن أيام التشريق كلها وقت للرمي.
المؤلف رحمه الله تعالى يقول أنه لو ما رمى اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه الثلاثة الأيام كم فيها من حصات؟ سبع وسبع وسبع، ها فيها 21 في كل يوم، ها في الثلاثة الأيام كم؟
63
63 وسبع جمرة العقبة اللي هي يوم العيد 70 هذه 70. لو أن الإنسان يقول أخر الجمار كلها وجاء اليوم 13 اللي هو الأخير ورماها مرتبة ينوي بالشوط الأول الرمي عن طبعا يرمي جمرة العقبة، هذا إذا ما رمى يوم العيد شيء، يأتي ويرمي جمرة العقبة أولا بسبع حصيات بنية ماذا؟ بنية يوم العيد، ثم يرجع إلى الصغرى وينوي أنه سيرمي الجمار عن اليوم 11، فيرمي 7 و7 و7، فإذا وصل إلى جمرة العقبة رجع مرة أخرى ونوى الرمي عن اليوم 12، 7 و7 و7، ثم يرجع مرة ثالثة ويرمي عن اليوم 13، 7 و7 و7، فهذه إذا جمعها في يوم واحد أجزأت. يقول المؤلف لأن هذا كله وقت للرمي. بعض العلماء يرى أن هذا لا يصح إلا للمعذور، إلا للمعذور، بدل أنه يوكل ويعني يكون يرمي بنفسه، يرمي بنفسه المعذور، امرأة حامل، شخص مريض، شخص معاق، شخص كذا، بدل أن يوكل على رمي الجمار يكون يؤديها بنفسه وتقع أيضا قضاء عنه، فيجوز للمعذور أنه يفعل هذا الفعل. أما غير المعذور فإنه لا بد أن يرمي الجمرات كل يوم في وقتها متى ما تيسر له، ليلا أو نهارا. نعم.
أجزاه الرمي أداء لأن أيام التشريق كلها وقت للرمي، ويرتبه بنيته فيرمي لليوم الأول بنيته ثم للثاني مرتبا وهلم جرا.
إيه نعم، كما وصفنا الآن، يرمي لليوم الأول اللي هي يوم العيد 7 حصيات جمرة العقبة، ثم يرجع إلى الصغرى ويرميها، ثم الوسطى، ثم الكبرى، ثم يرجع عن كل يوم بهذا الشكل، يعني يدور 3 مرات حتى يرمي الجمرات في اليوم الأخير كلها بنية كل يوم، ينوي عن كل يوم وقفة واحدة ويرميها مرتبة. نعم.
كالفوائت من الصلاة.
كالفوائت من الصلاة، كما أنك تقضي الفوائت أيضا، مثلا فات عليك صلوات مثلا يوم أمس، فإنك اليوم تقضيها الظهر، تنوي الظهر ثم تصلي 4، ثم تأتي وتنوي العصر وتصلي 4، ثم المغرب، ثم العشاء مرتبة، يعني العبادة ما تأتي شيء مثلا تصلي العصر قبل الظهر ولا تصلي المغرب قبل الظهر ولا قبل العصر، هذا لا يجزئ، لا بد أن تقضي الصلاة مرتبة، فكذلك رمي الجمرات تقضيها أيضا مرتبة. نعم.
فإن أخره أي الرمي عنه أي عن ثالث أيام التشريق فعليه دم.
أي نعم، يعني إذا أخرت رمي الجمار عن أيام التشريق خلاص انتهى الوقت، انتهى الوقت، ماذا عليك؟ هذا واجب من الواجبات، رمي الجمار كله عن الأيام الثلاثة كل هذا، يعني رمي الجمار يسمى واجب. أما رمي جمرة يعني يوم جمرات يوم أو نحو ذلك، هذا جزء من الرمي، إذا أخرت الرمي كله ما رميت وجئت تسأل تقول أنا ما رميت الجمار أبدا وانتهت أيام التشريق، لو ما انتهت أيام التشريق نقول لك روح الآن أنت اليوم 13 اذهب وارميها كلها مرتبة، لكن إذا جئت اليوم 14 أو 15 وقلت أنا ما رميت الجمرات، الجمرات ما رميتها، نقول عليك دم، عليك دم، تذبح شاة وتوزعها على فقراء الحرام، لأنك أخللت بالواجب، واجب من الواجبات ليست ركن، إنما هو واجب، والواجب دائما يجبر بالدم، يجبر بالدم.
أو لم يبت بها.
طبعا يا أخوان برضو لا بد أن نفرق بين إنه الإنسان ليس مخير، يعني إذا قلنا أن عليك دم ليس أنت مخير مثلا بين أنك ترمي الجمرات ولا تذبح دم، تبيت بمنى ولا تذبح دم، تبيت بمزدلفة ولا تذبح دم، تجلس في عرفة إلى المغرب ولا تذبح دم، هذا ليس خيارا، يجب أن نفهم هذا، لست أنت مخير، ولا يأتي واحد غني من الأغنياء يقول أنا ما أرمي الجمرات، أنا أذبح قطيع، ما هو وحدة، أذبح قطيع من الغنم ما عندي إشكال، ها أترك طواف الوداع؟ يقول نعم لن أطوف الوداع وبأذبح، بدل أن تقول ثنتين أذبح عشر أو تقول واحدة أذبح عشر، أنا ما عندي إشكال. هذه عبادة من العبادات، فيتحصل مع الدم هذا الإثم. الإثم ما هو بس فقط تتركه بخيارك عمدا، لكن لو أن إنسان قال أنا نسيت أرمي الجمار، أو أنا جاهل ما أرمي، قلنا هنا يسقط عنك الإثم، لأنك ما دام جاهل أو ناسي أنت غير مؤاخذ، لكن عليك الدم. أما الإنسان اللي يقول أنا أعلم أن رمي الجمرات من شعائر الحج وتركتها هكذا عمدا لأني ما عندي مانع أني أذبح دم، واحد مثلا يقول أنا ما أنا محرم من الميقات، ما أحب بعض الناس يجيك يقول أنا والله إذا حرمت من الميقات يمنعونني من الدخول، أنا بحرم من هذه. ما يم فقط مسألة إن دم أن تستطيع تذبح دم، تذبح شات ولا ما تذبح، هذه فيها الإثم، والإثم ليس بالشيء اليسير. والله سبحانه وتعالى لا يتقرب إليه بالمعاصي، الله سبحانه وتعالى لا يتقرب إليه بالمعاصي طالما أن هذا محظور وممنوع، وتعرف أنك إذا أحرمت ستمنع من ذلك، أنت ارتكبت معصية والله سبحانه وتعالى لا يتقرب إليه بالمعاصي، أنت لا تتقرب إليه إلى الله بمعصية، ما دام أنها معصية لا ترتكبها. فما يصلح أنك تقول أنا سأدخل بثيابي وبعدين أحرم وأذبح دم، نقول لست بالخيار، أنت آثم آثم آثم. أول شيء آثم بتركك الإحرام من الميقات ومخالفة أمر الله ورسوله، وآثم بمخالفة أيضا ولاة الأمور الذين وضعوا مثلا هذا النظام لمصلحة، وهذا الإثم وعليك الجزاء. والإثم أعظم من الجزاء، أعظم من الشات. الإثم الناس يتهاونون به ويقول طالما أنه دم أنا أذبح دم، ما هي مشكلة. ما هي المسألة فقط أنك تذبح دم، المشكلة أنك تقربت إلى الله سبحانه وتعالى عن طريق المعصية، عن طريق تعصي الله سبحانه وتعالى في الطريق، وتقول أنا أبغى أخذ عمره ولا أفعل كذا ولا كذا، هذا ما يجوز. هذا كما يقول الشاعر: ككافلة الأيتام من كد فرجها لك الويل لا تزني ولا تتصدقي. واحدة تزني تقول عشان أكفل أيتام أجيب فلوس علشان أكفل أيتام، لا لا أتركي هذا وأتركي هذا، لا تكفلين أيتام ولا تطعمينهم ولا تزني. فالإنسان يعني إذا كان الطريق إلى عبادة الله معصية، كيف الإنسان يجرؤ على ذلك؟ أترك المعصية الأولى وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بترك هذه المعصية، يأجرك الله سبحانه وتعالى. هذا يعني المسألة التي ذكرنا.
أو لم يبت بها أي بمنى فعليه دم.
كذلك المبيت بمنى الليالي الثلاث طبعا لغير من رخص الرسول صلى الله عليه وسلم ومن يلحق بهم من أصحاب الأعذار، هذا المبيت بمنى ليالي منى الثلاث هذا واجب من الواجبات، من تركه كاملا فعليه دم، من تركه كاملا فعليه دم. لكن لو ترك ليلة أو ليلتين فإن عليه طعام مسكين، عليه طعام مسكين، لكن إذا ترك الليالي الثلاث فعليه دم في تركه المبيت بمنى. نعم،
لأنه ترك نسكا واجبا.
نعم، لأنه ترك نسكا واجبا. واليوم الناس يتركون سبحان الله يتركون المبيت كما قلت أنهم يعني يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بترك ما أمرهم به، تجده يأتي من غير حملة ومن غير تأمين سكن، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول من استطاع إليه سبيلا، أنت لست مكلف، هذا ركن صحيح من أركان الإسلام، لكن الله سبحانه وتعالى يقول من استطاع إليه سبيلا، طالما أنك غير مستطيع لا تحج، لا تحج، الله رخص لك في ذلك وقال يعني إذا كنت غير مستطيع لا تحج. فتجده الإنسان يعاند إلا يبغى يحج، وليس عنده سكن وليس عنده مقام يقيم فيه ولا مكان يظله، ويترك المبيت بمنى يقول أنا ما وجدت مكان. طيب كيف تترك واجب وتقدم على ترك واجب وأنت تعلم أنك لن تستطيع الوفاء به؟ أنت يا أخي طالما أنك لا تستطيع المبيت بمنى فأنت غير مستطيع للحج، الله عفى عنك، الله عفى عنك. والله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، إنما استطعت تأمن لك في مكان في منى وفق يعني أيضا ترتاح فيه، بعيد عن الزحام، بعيد عن أذية الناس، بعيد عن أذية نفسك، بعيد عن الأماكن الموبوءة. والله بعض الناس يأتي عند الزبالات ينام أو يجلس عند الزبالة حتى تصيبه الأمراض والأوبئة، هذا ما يعني كلفك الله بذلك، ما كلفك الله سبحانه وتعالى، أسقط عنك الحج، لا تحج يا أخي حتى ييسر الله لك سبحانه وتعالى حجا كريما هاديا بالسكن والمركب. فإذا كنت استطعت لذلك حج، ما استطعت لهذا الشيء ما أنت لست مكلف بهذا.
ولا مبيت على سقاة ورعاة.
إيه نعم، هؤلاء أصحاب الأعذار الرسول صلى الله عليه وسلم أرخص للسقاة والرعاة لأنهم كانوا يسقون الحجيج، كانوا يسقون الحجيج، وألحق بهم العلماء كل من يقوم على خدمة الحجيج كالعسكر الجنود ونحو ذلك، هؤلاء أيضا لا يجب عليهم المبيت إلحاقا لهم بمن يخدمون الحجاج، وكل من يخدم الحجاج يرخص له كما رخص للسقاة والرعاة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم.
ويخطب الإمام ثاني أيام التشريق خطبة يعلمهم فيها حكم التعجيل والتأخير والتوديع.
إيه نعم، هذه الخطب الآن خطبة عرفة وخطبة منى، في يخطبهم يعلمهم ما بقي من الماسك، أيضا يخطبهم في اليوم الثاني عشر خطبة يعلمهم فيها أحكام التعجل، يعلمهم فيها أحكام التعجل، من يجوز له التعجل ومن لا يجوز له التعجل، وماذا يعني بقي من المناسك، حتى يكونون يعبدون الله سبحانه وتعالى على علم وبصيرة وبينة. نعم.
ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب ولا إثم عليه وسقط عنه رمي اليوم الثالث.
أي نعم، انظروا إلى المؤلف رحمه الله تعالى حينما قال ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ضمن كلامه كلام رب العالمين، هذه جزء من آية، جزء من آية، فكل ما يعني استطاع الإنسان أن يكتب كتابا أو يخطب خطبة ويعبر بتعبير الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث أو يعني كما عبر به في القرآن الكريم فهو أولى حتى يكون أبعد عن الخطأ والزلل. فهو رحمه الله تعالى قال فمن تعجل في يومين، أخذها من الآية، ما جاب لفظ آخر غير هذا اللفظ، وهذا يعني يجعل العبارة دقيقة ورصينة وقوية وبليغة، أفضل مما لو عبر هو بنفسه عن هذا. فهو يقول من تعجل في يومين
خرج قبل الغروب ولا إثم عليه.
أي نعم، يقول إنه اللي يريد التعجل في يومين ما يريد يجلس اليوم الثالث عليه أن يخرج قبل الغروب، عليه أن يخرج قبل الغروب، فإن غربت الشمس عليه وهو لم يتحفز للمسير ولم يعني يحمل الأغراض ويركب سيارته، فإنه في هذه الحالة إذا غربت عليه الشمس وهو مقيم في خيمته في منى فعليه أن يبقى تلك الليلة ويرمي من الغد وينفر النفر الأخير، مع يعني يرمي ثلاثة أيام. نعم.
وسقط عنه رمي اليوم الثالث ويدفن حصاه.
اي نعم، يقول انه يسقط عنه رمي اليوم الثالث اذا تعجل وخرج قبل الغروب طبعا، ويقول يدفن حصاه، هذا يعني يحتاج الى دليل دفن الحصى، حتى ان لقط الجمار كما قلنا في دروس سابقه، لقط الجمار كلها في يوم واحد السبعين حصاة يلقطها مع بعض، هذه يعني تحتاج إلى دليل أيضا، لا دليل عليها، بل إنه يلقط جمرات كل يوم على حدة وفي وقتها، لا يعني يلقط السبعين حصاد ومن يعني وبعد ذلك يقول إذا كان متعجل في يجي يحفر 21 حصاد ويدفنه، هذا أيضا لا دليل عليه، يحتاج إلى دليل يعني إثبات حكم شرعي وإلزام الناس به، ونقول إنه إذا الإنسان ما سواه أخطأ وأثم ونحو ذلك، هذا يحتاج إلى دليل من كتاب أو سنة أو قول صاحب أو إجماع على ذلك، لا بد أن يكون فيه دليل شرعي يدل على ذلك، والمؤلف رحمه الله تعالى لم يذكر دليلا على أنه إذا بقي معه 21 حصاة وتعجل أنه يحفر لها ويدفنها. هذا يعني ما يثبت هذا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.